إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن من نعم الله عز وجل على العبد ما أكرمه به من نعمة اللسان، نعمة عظيمة، يتكلم الإنسان ويعرب عما في نفسه، ويتخاطب مع غيره. ولكن هذه النعمة إذا لم تحفظ فربما كانت وبالا على الإنسان. هذا اللسان وما ينطق به مسجل كل أقواله. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اللسان يشهد على صاحبه يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ومن معاصي اللسان التي استهان بها كثير من الناس السب والشتم. هذه المعصية التي ربما حتى الصغير يتربى حين يسمع والده يتكلم بفحش الكلام أو قبيح الكلام أو يلعن أو يسب، يتربى على ذلك. هذه المعصية قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالسباب والشتائم والشتم يعتبر فسقا عياذا بالله رب العالمين. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أطلق للسانه العنان يوم القيامة يصير مفلسا بسبب لسانه. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات من صلاة وصيام وحج وزكاة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فيا عبد الله، احفظ لسانك مما حرم الله، سواء كان من السب أو الشتم، فهذه ليست من أخلاق أهل الإيمان، كما روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. صححه العلامة الوادعي والألباني رحمة الله عليهما. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهكذا هذا اللسان إذا لم تحفظ أقوالك رب كلمة توردك عذاب جهنم عياذا بالله. كلمة واحدة قد يقولها الإنسان توبق عليه دنياه وأخراه. كلمة واحدة قد تذهب عليه حسنات عشرات السنين بكلمة واحدة يقولها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. ينطق بالكلام ولا يحاسب نفسه. هل هذا الكلام محسوب علي أو لي؟ ما يحاسب نفسه، ما يتبين في عاقبته، ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. وأعظم أنواع السب سب الله وسب الرسول وسب الدين، هذا أعظم أنواع السب. ومن وقع منه ذلك سواء كان عامدا أو هازلا فإنه مرتد عن دين الإسلام عياذا بالله، يقع في الكفر باتفاق المسلمين باتفاق أهل العلم. لأن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسب الدين هذا يدل على ما يحمله الساب في قلبه من عدم التعظيم والتوقير لله عز وجل. من الناس من أطلق للسانه السب عند الخصومات، فإذا خاصم إنسانا سب ربه وسب دينه عياذا بالله، وهذا كفر بالله. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. جاء عند الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له أم ولد مملوكة ملك يمين، وأنجبت له ولدان مثل اللؤلؤتين. قال: كانت تسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كان ذات ليلة أخذ مغولا، وهو سيف قصير، فلما سمعها تسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع هذا السيف على بطنها واتكأ عليها حتى قتلها. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان في أصحابه: من عمل منكم البارحة شيئا فكل واحد سكت حتى هذا الرجل خاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عزمت عليه بمالي عليه من الحق أن يتكلم. فقام هذا الرجل الأعمى وقال: يا رسول الله، كانت لي مملوكة وكانت تسبك وتشتمك، أنهاها فلا تنتهي، أزجرها فلا تنزجر، فأسمعتني فيك البارحة كلاما فأخذت مغولا فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ ألا أشهدوا أن دمها هدر؟ أهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمها. وهكذا من السباب المحرم سب زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فيحرم أذية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذيته بسب أزواجه. وأعظم ما يقع فيه أهل النفاق السب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة التي برأها الله، رماها المنافقون بتهمة باطلة فنزلت براءتها من السماء، ولا زال أحفاد المنافقين من الرافضة إلى يومنا هذا يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي يطعن في أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع ابن كثير عند قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم أن من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما رماها به المنافقون فإنه يكون مكذبا للقرآن ويكون كافرا بالله رب العالمين. وهكذا من السب والشتم المحرم السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة رضي الله عنهم الواجب علينا نحوهم الدعاء لهم، الثناء عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كم ذكر الله في كتابه من الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم جاهدوا في سبيل الله، وأنهم نصروا دين الله، وأن الله وعدهم بالجنة ورضي عنهم. فمن طعن في الصحابة بما يقتضي تفسيقهم أو تكفير أكثرهم فإنه مرتد عن دين الله، مرتد عن دين الله رب العالمين. وهكذا لا يجوز سب واحد منهم، لا يجوز سب واحد منهم، لا معاوية رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة. ومن طعن في معاوية فإنه سيتجرأ على الطعن في غيره من الصحابة رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. فيا أيها المؤمن، علم ولدك العقيدة الصحيحة، اغرس في قلبي حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يطعن في الصحابة إلا المنافقون. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله، كما في الصحيحين هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرادوا الطعن في ديننا فطعنوا في حملته، طعنوا في حملته. فالطاعنون في أصحاب رسول الله كما قال السلف زنادقة، وهكذا من أنواع السب المحرم سب الوالدين، سب الوالدين من أكبر الكبائر. الله عز وجل أمر بأن يتخير الإنسان أطيب الكلام وألينه مع والديه، وقل لهما قولا كريما. ومعروفهما على أولادهم، على أولادهم عظيم، فمن سبهم عياذا بالله. فانظر ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ في رواية: هل يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي يتسبب بمجرد سبه لآباء الناس أو أمهاتهم يكون سابا لوالديه لأنه متسبب في ذلك. هذا من أكبر الكبائر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. وهكذا لا يجوز أن تسب أخاك المسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله فإن كان كما قال وإلا رجع عليه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فيحرم على الإنسان السباب والشتائم واللعان واللعن. وهكذا عبد الله، لا يجوز لك أن تسب الأموات. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد أفضوا إلى ما قدموا. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث المغيرة وهو في صحيح المسند: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. واستثنى أهل العلم ما إذا كان هذا الميت قد وقع في بدعة واغتر به غيره من المسلمين فيذكر للتحذير مما وقع فيه، أما إذا وقع في شيء من المعاصي التي يقترفها سائر الناس فإنك لا تذكره ولا تسيء إليه بل تدعو له بالرحمة، فإن هذا هو شأن المسلم مع أخيه، ولا تؤذي أقاربه بسبه أو شتمه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا لصالح الأخلاق. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من السب المحرم سب الدهر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو مقلب الدهر، هو مدبر الليل والنهار. قال: بيدي الأمر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حرم النبي صلى الله عليه وسلم سب الدهر، فإذا حصلت للإنسان في أيامه ولياليه من الأمور التي تضيقه فإنه لا يسب الدهر، بل يدعو الله عز وجل أن يدفع عنه الشر وأن ييسر له الخير. وهكذا مما جاء النهي عن سبه سب الديك. جاء عند الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يدعو للصلاة، يدعو للصلاة. الحديث في الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا مما جاء النهي عن سبه النهي عن سب الحمى في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي تزفزف أي ترتعد من الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب ذنوب بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وهكذا مما جاء النهي عن سبه سب الريح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، قلوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به أو ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن يترفع عن أن يكون سبابا، عن أن يكون فاحشا بذيئا، عن أن يكون لعانا. اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون شهيدا ولا يكون شفيعا. من يعرف بكثرة اللعن في الدنيا، فانتبه يا عبد الله، اللعن إذا لعن الإنسان غيره فإن اللعن يصعد إلى السماء ثم يرجع إلى الأرض ثم إلى من لعن، فإن كان أهلا وإلا رجع إلى صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وقال عن النساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فاحفظ لسانك يا عبد الله، ستسأل يوم القيامة عن هذا العضو الذي أكرمك الله به، فاستعمله في طاعة الله، استعمله في التسبيح، في الاستغفار، في قراءة القرآن، في ذكر الله، لا تستعمله في غيبة ولا نميمة ولا زور ولا بهتان ولا ما يسخط الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يفرج عنا وعن سائر المسلمين، وأن يكشف كربات المكروبين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، والحمد لله.